قم كما أمرت. الاستقامة لها معنى قصده الشارع، هل لكم أن تقربوا هذا المعنى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للاستقامة، نقول الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأمة على صراط مستقيم، وهذا الصراط المستقيم من سلكه كان مستقيما، وكذلك أيضا سالكا للمنهج القويم الذي لا يعوج به يمنة ويسرة. الله سبحانه وتعالى حينما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا فاستقم كما أمرت، يعني كما أمرك الله لا كما تريد أو يريد الناس، وهذا لمقام النبوة، فكيف في مقام غيره. ثم أيضا إن معنى الاستقامة من جهة اللغة هو ضد الانحراف، فالانحراف في ذلك له أنواع وأشكال متعددة، بخلاف الاستقامة فإنها تكون على شكل وصورة واحدة، وهذا دليل قطعي على أن الحق في ذاته واحد. الحق في ذاته واحد، ولكن الشر يتعدد. الشر له أنواع وأجناس وصور وأشكال بحسب أهواء الناس وشهواتهم، ولهذا تجد الناس من جهة معاصيهم يختلفون، ولكن من جهة الحق واحد، وهذا معلوم حتى من جهة الحسيات والمدركات، فإن الحق في معادلات العلم والمعرفة إنما يكون واحد، لا يحتمل وجهين إلا إذا كان ذلك في على سبيل الظن والتوهم، وهذا أمر معلوم، على خلاف بين أهل السنة في ذلك وبعض الطوائف الذين يقولون في إمكانه تعدد الحق. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت. النبي عليه الصلاة والسلام صور هذه الاستقامة التي أمر بها كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط لهم خطا، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا، فقال هذا الصراط المستقيم، وهذه سبر على كل سبيل عليها شيطان يدعو إليها. الاستقامة هي سلوك هذا السبيل الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. السبيل المحمدي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام سلوكه هو هذه الاستقامة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، لهذا ذهب غير واحد من العلماء إلى أن المراد بقول الله عز وجل فاستقم كما أمرت أن المراد بذلك القرآن، استقم على القرآن كما جاء تفسير ذلك عن سفيان وغيره. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت منزلة الاستقامة بهذه المنزلة أمره الله عز وجل أن يدعو وأن تدعو أمته بهذا الدعاء الذي تضمنته في سورة الفاتحة وكذلك السبع المثاني في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الذي أمر الله عز وجل به مفارقة لليهود والنصارى، ومفارقة كذلك أيضا من كان داخل دائرة الإسلام من يخالف أمر الله عز وجل ومحكوم عليه بالإسلام، وذلك من الفسق والفجور وكذلك أيضا البغي والظلم، ولو كانوا داخلين في دائرة الإسلام لم يخرجوا منه بسبب من الأسباب المكفرة. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إن الله جل وعلا حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستقامة إشارة إلى أن هذه الاستقامة هي الموجودة في بالعلم السابق، والعلم السابق هو الذي سبق ذلك السلوك، وذلك أن الإنسان حينما يفتح طريقا لأحد أو يرسمه لأحد ثم يأمر غيره بالتوجه إليه أو سلوكه، فهذا دليل على أن هذا السبيل متضح وبين، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال في قول الله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال السبل هي البدع والشبهات، البدع والشبهات وكذلك أيضا المعاصي هي مفارقة لهذا الصراط المستقيم. لماذا الله عز وجل يقول استقم يعني لا تعوج؟ ومعنى هذا أن السبيل الذي أنت فيه مستقيم وعليك أن تسلكه لا أن تخرج عنه. والاستقامة في هذه الآية وكذلك في غيرها من الآيات إشارة إلى الثبات، لأن الإنسان يسلكه ابتداء حتى لا يصل الإنسان إلى شيء من انتكاسة. لهذا قال غير واحد من العلماء إلى أن المراد في قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت أي أثبت على ما أنت عليه، لا يأتيك شيء من الانتكاسة أو الضعف أو الفتور الذي يطرأ على الإنسان ثم يديم عليه. لهذا الله عز وجل أمر بسلوك الحق والثبات عليه من غير انحراف. نأخذ من هذا جملة من المعاني أن الصراط المستقيم والحق في ذاته واحد على ما تقدم الإشارة إليه. المعنى الثاني مما نأخذه في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الخط مستقيما ليكون واضحا، فإن الإنسان إذا سلك طريقا مستقيما يرى بدايته ويرى نهايته لدرجة الوضوح بخلاف الطرق المعوجة. الإنسان حينما يسلك طريقا معوجا بين أودية أو شعاب أو بين جبال أو هضاب أو غير ذلك أو مباني، فإنه لا يرى إلا مقدار ما استقام له من الطريق، ولا يرى المعوج بعد ذلك باعتبار أنه يحجب عن هذا إما بحجر أو شجر أو واد أو غير ذلك، بخلاف إذا كان الطريق مستقيما غير معوج فهو يرى مد بصره ذلك الطريق. ولهذا الشريعة جاءت ببيان الصراط المستقيم حتى لا يخرج الإنسان عنه، وذلك لتوهمات أو ظن أو تخرصات أو غير ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما خط كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطوط، قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. لماذا تعددت سبل الشر وسبيل الخير واحد؟ وهذا ظاهر حتى في أسلوب القرآن في كثير من المواضع، في قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا وليهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ذكره نورا واحدا وذكر الظلمات ظلمات متعددة. والسبب في هذا أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان وابتلى الإنسان باختلاف رغباته، فثمة شهوة سمع وبصر وكذلك أيضا بشهوة فرج ومأكل ومشرب وملبس وجاه أو مال أو غير ذلك، وثمة أيضا من الشهوات ما هي أمور نفسية تتعلق في نفسه في نفس الإنسان. هذه الشهوات ربما تختلف من حال إلى حال، الشيطان ربما لا يستطيع أن يغوي الإنسان بالسمع يغويه بالبصر، لم يستطع يغويه بالبصر يغويه بالمأكل والمشرب، تضعف لديه مثلا شهوة المأكل يغويه بالجاه، يضعف لديه مثلا شهوة الفرج يغويه بالمأكل أو الجاه، لهذا تتنوع ويبقى الشيطان ينقل الإنسان من شهوة إلى شهوة حتى يكسب من ذلك أقواما كثيرة. ولهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت، أمره بالثبات على الصراط المستقيم الذي ظهرت بيناته وحججه من الكتاب والسنة مما سبق من الوحي.
هذا المعنى المتضافر في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام للاستقامة، وأنها طريق طويل يلزم المسلم فيها رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، تحتاج إلى بيان حقيقتها ماهيتها وربما الإفاضة في كيف للمسلم أن يحققها واقعا في حياته.
نعم، بالنسبة للاستقامة، الاستقامة في ذات الإنسان من جهة التحقيق العمل، نقول لا بد من أن يسبق الاستقامة وكذلك أيضا العمل العلم. أن الإنسان لا يمكن أن يستقيم وأن يعمل وأن يمارس الخير إلا وقد علمه قبل ذلك، وإلا أصبح عمله في ذلك تخرصا، لأن كيف تصادف هذا العمل وتتدين به خير إلا يوجد علم سابق لهذا. لهذا أول عتاب الاستقامة في هذا هو العلم بها، فإن العلم هو الذي يغرس الإنسان الثبات. فإذا جاءه شخص ظن أنه جاهل أو ربما أعطاه بعض التلبيسات والتوهمات أو غير ذلك أو بعض الأدلة الواهية ليصرفه عن الحق الذي هو عليه، فهذا الجهل الذي يأتي سواء موساوس النفس أو كذلك أيضا ربما من شياطين الإنس الذين يقذفون الشبهات على الإنسان، إذا كان الإنسان لديه علم راسخ في هذا فإنه يكون من أهل الثبات، فإنه يكون من أهل الثبات والاستقامة في مثل هذا. لهذا نقول إنه لا بد من العلم. الأمر الثاني، العلم بماذا؟ بكيف يصف الإنسان نفسه بأنه مستقيم؟ نقول الشريعة لها تراتيب، يعني لها قواعد ولها كذلك أيضا أصول يعتمد عليها، لها أس ولها كذلك أيضا فروع يبنى على ذلك الأساس، لها كذلك أيضا وسائل ولها غاية ومقاصد. نقول الشريعة لابد أن تفهم من جهة الحقيقة. أعلى وجوه الاستقامة هو أن يحقق الإنسان توحيد الله سبحانه وتعالى في قلبه وجوارحه ظاهرا وباطنا. التوحيد لا يمكن أن يوصف الإنسان بأي نوع من أنواع الاستقامة إذا كان الإنسان كافرا لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى أو وقع في شيء من النواقض من نواقض الإيمان. لهذا الواجب على الإنسان في أمثال هذه الأمور ماذا يفعل؟ هو أن يحقق الإيمان من جهة الحقيقة في قلبه، ويحققه كذلك في لسانه، ويحققه كذلك في جوارحه. وهذه أعلى مراتب، أعلى وأقوى وأصل مراتب الاستقامة، ثم كل أنواع الاستقامة تتفرع على ذلك الأصل. فإذا زال ذلك الأصل انهارت جميع تلك الأعمال. بعض الناس ينظر إلى أمور فرعية سواء كانت فطرية في نفس الإنسان، ويظن أن هذه هي الاستقامة الحقيقية التي دعت إليها الشريعة منفردة. لهذا نقول يجب علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل عبوديته هي أصل الاستقامة، وكل استقامة إنما هي فرع عن ذلك الأساس. أما ما يتعلق بالجانب الفطري، الجانب الفطري في هذا الذي يغرس في نفوس البشرية، الذي لا يحتاج من جهة الدليل إلى وحي، وإنما غرسه الله عز وجل في قلب الإنسان، وذلك من التراحم، من الإحسان إلى الناس، إغاثة الملهوف، كذلك بر الوالدين وغير ذلك. هذه من أعمال البر، هذه من أعمال البر، وهي وجه من وجوه الاستقامة، تنفع الإنسان إذا بنيت على التوحيد، إذا بنيت على التوحيد والإيمان. ولهذا تجد المشركين سواء كانوا وثنيين أو كانوا ملاحدة لا يؤمنون بوجود خالق، أو كانوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم من المجوس، سواء كانوا كذلك أو من غيرهم، تجد أن أعمال البر هذه موجودة لديهم، من الرحمة بالأبناء، الإحسان إلى الزوجة، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الجار، كف الأذى. هذه الأمور أمور محمودة، محمودة من جهة الحقيقة، لكن هل يثاب عليها الإنسان في الآخرة؟ نقول لا يثاب عليه الإنسان في الآخرة، ولا يوصف بأنه من أهل الإيمان، ولا يوصف أيضا كذلك بأنه من أهل الاستقامة. لماذا؟ لأن هذا الجانب الفطري هو موجود في جنس الحيوان سواء كان ناطقا أو ليس بناطق. لهذا تجد في الحيوان من الإحسان، من الرأفة، من الرحمة، وتجد فيه كذلك أيضا من التفاني بعناية بالأبناء على اختلاف من جهة قدرته. ولهذا تجد من الطير مثلا من يرفع ظفره عن 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 مولوده وجنينه حتى لا يصاب، وهذا من التراحم الذي أنزله الله عز وجل في هذه البهائم. كذلك الضرب في الأرض والسعي أو الطيران فيها لجلب الرزق للأبناء، الرحمة أيضا، الذب والذود في حالة الاعتداء، هذا أمر فطري موجود للحيوان لكنه على نوع معين. أوجد الله عز وجل مثله في البشرية. الخطاب الذي اختص الله عز وجل به أهل الاستقامة من جهة الحقيقة هو الخطاب الشرعي الذي به تفهم هذه الاستقامة. لهذا لا يمكن أن يوصف الإنسان بالاستقامة وهو ليس من أهل الإيمان. نقول أعلى أمور الاستقامة وهو الأصل الذي يبنى عليه هي توحيد الله سبحانه وتعالى، فمن حقق التوحيد فإنه يثاب على ما جاء بعد ذلك إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. استقامة الكافرين الظاهر من جهة الخلق، من جهة إكرام الضيف، من جهة الإحسان إلى الناس وكذلك الأدب وغير ذلك، نقول هذه جبلية فطرية وجدت منهم فاستمسكوا بها، ولكن من جهة الاستقامة لأمر الله عز وجل ليسوا من أهل الاستقامة لأمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة كما جاء في الصحيح جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية وكان يصل الرحمة ويطعم المسكين، فهل هذا نافع له يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما اللهم أو ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والمراد من هذا أن هذا الفعل الذي فعله ما صاحبه توحيد، ما صاحبه الإيمان بأن الله عز وجل سيبعث الإنسان ثم يحاسب على عمل ذلك. إذن هذا العمل الذي بدر منه إنما هو عمل فطري أراد الإنسان منه شيئا من حظ الدنيا فتحقق له ذلك المقصد. وهذا كذلك أيضا في بعض المحسنين وأهل الكرم الذين يكونون مثلا في الدنيا كحال حاتم الطائي وغير ذلك، لما أحسن وأكرم وبدل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنته لما سألته عن أبيها فقال إن أباك أراد شيئا فوجده، يعني بذل شيئا من الجاه في أمر الدنيا فعجل له في أمر الدنيا، أما أمر الآخرة فهو أمر منفك، فله مقاصده وله كذلك أيضا دوافعه التي يؤجر عليها. لهذا نقول كيف يحقق الإنسان الاستقامة من جهة الحقيقة؟ نقول لا بد من النظر إلى الأصل في هذا الذي يبنى عليه تلك الفروع، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق الإيمان بالله جل وعلا تبع ذلك ما لوازمه في هذا من جهة الثواب، وكذلك أيضا الجزاء الذي يلحق الإنسان والأجر، وكذلك أيضا آثار تلك الطاعات التي تأتي الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه شعب الإيمان وهي أكثر من هذا، ولكن في قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 أو 60 شعبة، هذا المراد بذلك هي أصول الشعب، وإلا فشعب المتفرع عن هذا فهي أكثر. ولهذا قد جمع غير واحد من العلماء في شعب الإيمان مصنفات كثيرة جدا، كالبيهقي رحمه الله في شعب الإيمان، وأورد شعبا كثيرة جدا من جهة العمل. كيف نعرف الإنسان أنه من أهل الاستقامة؟ نقول لابد أن يعمل بالأصول ثم يأتي بالفروع بحسب منزلتها، بحسب منزلتها. للشريعة ترتيب من جهة العمل، لا يقبل الله عز وجل من إنسان فرعا لا يأتي بأصل. ولهذا جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله أنه قال إن الله لا يقبل من عبده النافلة حتى يؤدي الفريضة. الإنسان مثلا يقوم الليل لكنه لا يصلي الصلاة الخمس، يصوم مثلا بعض النوافل لكنه لا يؤدي الفرائض من جهة رمضان وغير ذلك. في مثل هذا العمل قد قال غير واحد من العلماء أن الله عز وجل لا يتقبل من الإنسان لأنه ما أدى الفريضة التي من جنسها التي شرع الله عز وجل من جهة الأصل. لهذا نقول إنه يجب على الإنسان حتى تتحقق فيه الاستقامة أن يبدأ بالواجبات والفروض. أعلى الفروض هو الإيمان، ثم يأتي بعد ذلك أركان الإسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادتين لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، حتى ثم بعد ذلك بعد هذه الأركان تأتي بعد ذلك الواجبات العينية على الإنسان فيما كان خارجا عن أركان الإسلام، ثم بعد ذلك ما يتعلق بفروض الكفاية، ثم يتعلق بعد ذلك من أمور المستحبات والمندوبات في على الإنسان. في قول النبي عليه الصلاة والسلام بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه إشارة إلى الأعمال والإيمان الذي إذا فعله الإنسان تحقق له ذلك الأجر. كيف يثاب الإنسان ويتحقق فيه الاستقامة من جهة هذه الشعب؟ نقول إذا تحقق فيه الواجب وفعل مجموعة المندوب فإنه يكون من أهل الاستقامة ويكمل حينئذ إيمانه. أما مسألة نقص الإيمان وزيادة ضعف الإيمان وقوته فهذا بحسب حالين: بحسب تقصير الإنسان من جهة الطاعات، وكذلك ووقوعه في المحرمات ما لم يكن في ذلك الكفر.
القضية التي إذن لي أن ننتقل بها ويكون هو المحور المفصلي في هذا اللقاء وما بعده، الوصف، لأن هذا أو هذه من أهل الاستقامة يطلقه الناس بناء على رؤى وتقديرات. متى يطلق الوصف أو يوصف المكلف من رجل امرأة أنه على الجادة مستقيم على نهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟
أولا ينبغي أن نعلم أن الشريعة جاءت بالعناية بالظاهر والباطن، وأنه لا بد من هذا وهذا وتوفرها في الإنسان حتى يتحقق فيه الاستقامة. إذا تحقق بالإنسان استقامة ظاهرة مع عدم وجودها في الباطن فهذا إشارة إلى النفاق، وإذا وجد في الإنسان شيء من الباطن بزعمه ودعواه ولا يوجد شيء أو لها أثر في الظاهر فهذا كذب لا حقيقة له، بأن الإنسان يقول أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولكنه لا يعمل شيء يدل على ذلك، فهذا لا يمكن أن يتحقق فيه الإيمان. وإلا للازم الإيمان في هذا أنه لا بد أن تقر بالمعبود بشيء من العمل بقولك أو كذلك فعلك، ثم تتجنب كذلك ما يناقض ذلك الأمر. لهذا نقول إنه أن الشريعة جاءت بالأمر الظاهر والباطن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح، يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو القلوب التي في الصدور. إشارة إلى أنها هي المنبت وهي النواة. الإنسان إذا أراد أن يغرس نواة لا بد أن يضعها في الأرض ثم تخرج بعد ذلك. هذه النواة هي أصل الثمرة الظاهرة، لا يمكن أن تدوم هذه النواة ثم بعد ذلك نقول إنها أخرجت. فإذا وضع الإنسان نواة ثم طال أمدها ولم تخرج فهي نواة فاسدة وميتة، وإن قال أنها حية فنقول هذا كذب وليس بصحيح، لأنها لو كانت نواة صحية لابد أن تنتج وتخرج. وإذا أخرج الإنسان شجرة ويقول ليس لها نواة ولا يوجد لها قلب فهذا كذب أيضا في الدعوة، فلا بد من تلازم الظاهر والباطن في العمل. لهذا العناية بأمر الظاهر هي من الأمور التي جاءت بها الشريعة، فجاءت بالأمور الباطنة وجاءت بالأمور الظاهرة. الظاهرة هي على مراتب، الباطنة أيضا على مراتب، وهي دقائق صغيرة جدا في حال الإنسان، ومنها عظائم، منها ما يتعلق بأمور المحبة والرجاء والتوكل وكذلك أيضا الخوف من الله سبحانه وتعالى، أشياء دقيقة جدا ومراتب يقاس في أمر الظاهر. الظواهر كذلك أيضا على مراتب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني إماطة الأذى عن الطريق هذا من الشعب الظاهرة، لا إله إلا الله هذا من الشعب الظاهرة اللازمة لأمر الباطن ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن هذه الشعب هي شبيهة بالهرم، قاعدة هذا الهرم يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ثم يتعاظم بعد ذلك. فكل أصل يزول من الأصول الكبيرة لا بد حينئذ أن يهتز من فوقه. أما ما يتعلق مثلا ببقية الأصول، إذا قلنا أن, 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 أن الشريعة من جهة الأعمال إنها كحال الهرم، إذا زال رأس الهرم فإن الهرم يبقى، إذا زال من دونه كذلك. لكن لو أتيت مثلا إلى قاعدته وأزلته وهو التوحيد، فإنه سيتناثر ولا يبقى له أصل. وهذا ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. لهذا لابد من التلازم بين أمر الظاهر والباطن. لا نعتبر بأمر الظواهر التي تظهر من الناس مع عدم وجود شيء باطن لها. قد يقول قائل: كيف نعلم بعدم وجود شيء باطن؟ لا، نقول نعلم بعدم وجود شيء باطن من حال الإنسان. كان يكون الإنسان مثلا ملحد لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولكنه يحسن إلينا، يقوم بالتصدق بالفقراء والمساكين، يقوم مثلا بالإحسان إلى الجار، يقوم مثلا بكف الأذى وغير ذلك. نقول هذه من الأخلاق الفطرية التي يجبر عليها الإنسان، هذا قام بضبطها، هذا قام بضبطها بمنطق عقلي صحيح. ولكن من جهة أمر الرباني، هو كفر بالخالق سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد جعل دليلين في الإنسان. الدليل الأول هو الدليل العقلي، وتشترك فيه البشرية إلا ما تم عليه الاستثناء من المجانين. الدليل الثاني هو الدليل الشرعي، جعله الله عز وجل في الأرض، من أراد أن يرد إليه ورد إليه، من أعرض عنه كان معرضا. لهذا يصح من الإنسان أن يصدق وهو لم يأته الوحي، أن يعرف يؤدي الأمانة ولم يأتي الوحي. لماذا؟ للدليل العقلي الذي أوجده الله عز وجل. لهذا الذي خلق العقل هو الذي أنزل الوحي، والذي أنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. بهاتين الدلالتين يستطيع الإنسان أن يعرف الحق، فيقوم العقل منقادا للنقل حتى يصل إلى الغاية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. لهذا نقول التلازم بين الظاهر والباطن أمر مهم في الشريعة، فلا ينظر إلى ظاهر ثم يقوم بالتعطيل للباطن. جانب آخر ما يتعلق بالظواهر، قد يخالف الإنسان في جانب الظاهر فيقوم مثلا بالفسوق والعصيان أو الكذب والزور، ومن جهة الحقيقة هو مؤمن وهو مسلم. نقول في مثل هذا الأمر هو عصى الله سبحانه وتعالى، ولكن قاعدة إيمانه بالله عز وجل موجودة، وهو خير ممن عدل في الظاهر وكفر بباطنه، وعدل في ظاهره من جهة الخلق والتعامل مع الناس. ولهذا نقول إن المؤمن الفاسق خير من الكافر، خير من الكافر مهما كان عادلا مع الناس، وذلك لأن هذا الإنسان عدل ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولو وقع فيه تقصير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي كما جاء في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فمر رجل من أشراف القوم فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا يوشك إذا خطب أن يزوج، وإذا شفع أن يشفع، وإذا سأل أن يعطى. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا يوشك إذا خطب أن لا يزوج، وإذا شفع أن لا يشفع، وإذا تكلم أن لا يسمع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من هذا. النفوس البشرية مفطورة على الأخذ بالظاهر. الأخذ بالظاهر من جهة جمال الإنسان وقوامه، من جهة قوله ومنطقه، وكذلك أيضا ما يتعلق بكرمه وإحسانه وبذله. تجد من الناس مثلا من أرباب الدنيا من يكفل الآلاف الفقراء والمساكين، من يصنع دور الأيتام أو يضع الأوقاف أو غير ذلك، ولكنه من جهة الحقيقة هو كافر بالله. ولهذا تجد هذا الأمر موجود حتى عند النصارى، وموجود أيضا حتى عند الملاحدة. هو من جهة المنبع، هو الفطري، من جهة الرحمة والمودة والإحسان الموجودة في فطر الإنسان، هذا موجود. ولهذا تجد حتى الملحد يحب أن يتوفى وأن يموت ثم يخلف لذريته من بعده خيرا من جهة الرزق ونحو ذلك. ولهذا نقول هذه الجوانب الفطرية تتسع مع الإنسان من جهة الدنيا، وربما تضيق بحسب منظره، وربما أيضا يريد الحمد ويحب أن يذكر في هذا. لهذا نقول هذه معايير دنيوية محضة، ليست معايير من جهة الاستقامة الدينية، فلا بد من النظر إلى هذا الأمر واعتباره. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل السمين لا يؤتى به يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل سمين بدين، وكذلك أيضا من جهة إعجاب الناس به، ولكنه في الآخر لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. لماذا؟ لأنه الجسد الخاوي من جهة الحقيقة هو وجود الإيمان فيه، وكذلك امتثال أمر الله عز وجل ظاهرا وباطنا. فإن لم يكن كذلك فإن الله عز وجل لا ينظر إلى الظواهر. ما معنى الفضائح؟ ويسمى الآخرة يوم الفضائح. يوم الفضائح أن ثمة أشياء مستورة لدى الناس، مستورة يعني أن الناس لا يطلعون عليها، يرون أمورا ظاهرة من أعمال الناس من جهة الصدق، من جهة الإحسان إلى الناس. فالله سبحانه وتعالى يبدي للناس ما كانوا يخفون، فحينئذ يختلط الظاهر مع الباطن، فيمتاز الصادق من الكاذب.
إذن لي صلى الله عليه وسلم أن نقف وقفة يسيرة مع قوله عليه السلام في القصة المشهورة: أنتم شهداء الله في الأرض، عندما أثنوا على الجنازتين خيرا وشرا، قال وجبت عليه الصلاة والسلام. قوله هذا خير من ملء الأرض من ذاك، ألا يوجد هناك ربما نوع تعارض بين الحديثين؟
وبالنسبة لحديث سالم بن سعد الساعدي في قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض من هذا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه، لا تعارض بينهما، باعتبار أنتم شهداء الله في أرضه ما يتعلق بالشهادة العامة، شهادة العامة التي تستفيض في الناس، فإن الله عز وجل إذا جعل قبول للإنسان استفاض أمره وخيره. وأما بالنسبة لما يتعلق في قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض من هذا، الإشارة إلى تفاضل بين فردين، تفاضل بين فردين، فربما ذلك الرجل الذي يكون من الأشراف لو جاء منفردا لكان من أهل الخير، ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن التفاضل الذي يكون بين الأفراد ليس بالعمل الظاهر فقط، وإنما أيضا بالعمل الباطن، العمل الباطن له أثر مؤثر، بخلاف ما في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه، لأن هذا الرجل لم يقارن بغيره، لم يقارن بغيره، فالتفاضل هو شيء، والحكم على الفرد منفردا من غير قياس بغيره هو حكم خاص كذلك أيضا له نظره. ينبغي أن نشير إلى أن العمل الظاهر إذا قوي وصاحبه شيء من الصدق والإخلاص فإنه يعظم العمل الظاهر ولو كان دقيقا، والعمل الظاهر إذا كان عظيما وصاحبه شيء من ضعف الإيمان والرجاء والاعتماد على الله عز وجل وإحسان الظن به حينئذ يضعف. لهذا تجد بعض الناس عمله من جهة التقرب لله عز وجل قليل، ولكن تجد له قبولا، وتجد كذلك إحسانا، وتجد رضا وحسن ظن عند الناس بقوله، كذلك أيضا تجد أثره ونفعه في الناس كثيرا. السبب في هذا أن عظم العمل الباطن الذي يصاحب العمل الظاهر، وهذا أمر معلوم في الشريعة. ربما الإنسان يفعل حسنة من جهة ميزانها هي صغيرة، ولكن يفعلها الإنسان بشيء من التعظيم وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، هذه أعظم من غيرها. إذا فعل الإنسان الكبيرة وهي في ذاتها واحدة، يفعلها الإنسان ويفعلها آخر، هذا في حقه صغيرة وهذا في حقه كبيرة، ولو كان هذا الذنب كبيرا. والسبب في هذا الأمر أن الإنسان فعل هذا وهو خائف من الله عز وجل، وجل من ذلك الذنب، مترقب، يلهج بالاستغفار، يخاف من عقاب الله، وهذا فعله غير مكترث. لهذا جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما امرأة بغي من بني إسرائيل تمشي فرأت كلبا يلعق الثرى من العطش، قال النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت في بئر ونزعت موقها، والمراد بالموق هو الخف، فنزعت موقها ثم سقت الكلب فاستغفرت الله فغفر الله عز وجل لها. هذا ليس لكل شخص يسقي الكلب، ولماذا ذكر الكلب في هذا؟ الكلب مع أن اقتناءه محرم في الشريعة إلا ما رخص الله عز وجل في الأحوال الثلاثة، ثم أيضا أن اقتناءه في ذلك يسقط الأجر، ومع ذلك جعل الله عز وجل الأجر الذي يكون في الكلب مكفرا لماذا؟ ليس للزنا بل للبغي، والبغي ليست هي الزانية، البغي هي التي تجعل الزنا مهنة تقتات منها، يعني أنها ليست زانية وإنما تفعل هذا الأمر كالتجارة، فجعل الله عز وجل ذلك مكفرا. السبب في هذا أن هذه المرأة فعلت ذلك العمل الصالح وهي وجلة من ذنبها مستحضرة لأثره عليها، ترجو القبول من الله فاستغفرت، لهذا قرن العمل بالاستغفار. استغفار من ماذا؟ استغفار من العمل القريب، بخلاف الإنسان الذي يفعل حسنة ولكن لا يستحضر ذنوبه، فهو يفعل حسنة ولديه جبال من السيئات لا يكترث بها، وعينه إنما هي على هذه الطاعة، فحينئذ تتعاظم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الأشيمط الزاني وبين الملك الكذاب. الأشيمط الزاني رجل كبير السن الذي يقع في الزنا، كبير السن يقع في الزنا أعظم من الشاب الذي يقع في الزنا مع كونها كبيرة. لماذا؟ الدواعي النفسية لدى الشيخ أقل من الدواعي الشاب، لهذا عظم أمر الزنا في الشاب أعظم من الشيخ الكبير. الملك الكذاب أو المسؤول الذي يكذب على الناس هو ليس بحاجة إلى الناس حتى يكذب عليهم، فما لجأ إلى الكذب إلا وثمة ضعف من جانب الديانة، بخلاف الإنسان الذي يخاف الناس من الفقراء أو الضعفاء، يخاف سطوتهم أو يطمع بما عندهم من مال أو نحو ذلك، فيقع بين الكذب مع كون الكذب كبيرة في الحالين، لكن تعظم السيئات بحسب الدوافع النفسية القائمة في ذات الإنسان. لهذا نقول إن جانب الاستقامة، استقامة ظاهرة واستقامة باطنة. بعض الناس يأخذ بالمعايير الظاهرة ويرى فلان مثلا يبني دور الأيتام أو يتصدق على الفقراء أو يبني دورا ومساكن ويقوم بإسكان الناس، وينظر مثلا إلى إطعام. نقول ثمة معايير لجانب الاستقامة، معايير قلبية موجودة، معايير أيضا من جهة السيئات التي لديه، وأصل تلك السيئات هو الإشراك مع الله عز وجل، هل هو من أهل الإيمان أم لا؟ إذا كان من أهل الإيمان فإنه يرجى له بعد ذلك القبول من جهة الطاعات، وإذا كان من أهل الشرك فإنه لا يرجى له قبول السيئات الحسنات التي فعلها، باعتبار أن الله عز وجل لا يقبل من مشرك عملا صالحا حتى يؤمن بالله.
التقعيد دوما هو هدفي في هذا البرنامج، وهو ما يهدف إليه الإخوة حتى في فريق الإعداد. الحديث عن التأصيل في جانب الاستقامة أمر مهم، أحسب أن إخوتي وأخواتي الكرام من يشاهدون الآن من رجال ونساء ربما يعاكر أو يعني يجاهد المرء نفسه في داخلته أن يكون مؤمنا بالله طاهرا من النفاق الاعتقادي المخرج عن الملة، وأحسب أنهم إن شاء الله يعني أن جميعا أن بعيدين عن هذا، إلا أن ثمة خصال نقع فيها من الكذب وغيرها يجاهد المرء فيها نفسه، إنما يستسلم، وأقولها بمرارة، يعني عديد من شبابنا ورجالنا ونسائنا يستسلمنا ويستسلمون لبعض الظواهر التي انتشرت بين الناس وصارت أمرا عاديا، هي منكرات لكنها ظاهرة، صارت أمرا عاديا في اللباس وفي أيضا اللحى وفي ما يخص الإسبال وغيره. يقول واحد منهم أنا مستقيم، أنا أصلي، إنما أضعف عند هذا، وربما تأتي الاستفتاءات في عشر ذي الحجة بتناول الشعرات في الرأس وغيرها وفي الوجه ويترخصون ويخرجون. القضية أن مفهوم الاستقامة وهذا الخور الذي نراه الضعف ليس هناك أدنى مجاهدة للنفس في المنكرات الظاهرة. والسؤال الذي أيضا أعطفه على الجهة الأخرى، ممن من الله عليه بسمات ظاهرة ومن الله عليها أيضا بسمات ظاهرة، نرى منهم ومنهن تقصير في بعض السمات الباطنة، على أي يكون أو يوصف أنه مستقيم، وما التوجيه لكلا الفريقين؟
بالنسبة للاستقامة، إذا تحقق لدى الإنسان الإيمان كيف يكون الإنسان مستقيما؟ فيطلق عليه اسم الاستقامة، يطلق عليه اسم الالتزام. اسم الاستقامة والالتزام يطلق على الإنسان إذا تحققت فيه مجموع شعب الإيمان، إذا تحقق فيه مجموع شعب الإيمان وبعد توحيد الله سبحانه وتعالى فإنه يوصف بالإيمان. أما إذا تحققت فيه شعب الإيمان وهو كافر فلا يمكن أن يوصف بهذا، وهو بالاعتبار أنه قد فقد في ذلك الأصل. مجموع شعب الإيمان التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. معرفة شعب الإيمان وتراتيبها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء الإنسان بها فإنه يكون مستقيما بمقدار استيفائه لها، بمقدار استيفائه لها. تجد الصلوات الخمس، تجد الزكاة، الصيام، الحج، كذلك ما يأتي بعد ذلك من الفرائض، بر الوالدين، وكذلك الإحسان إلى الجار، كذلك ترك المحرمات والإقلاع عنها من الكبائر وغير ذلك. فإذا سلم الإنسان من ذلك، كلما كان الإنسان أكمل في هذا الباب فإنه حينئذ يكون في ذلك أكمل. ثم تجانب ربما يقع فيه كثير من الناس، هم يظنون أن الاستقامة إنما هي لبعض حسنات تظهر من الإنسان، فحينئذ يربط بالإنسان أنه من أهل الاستقامة. نقول الاستقامة أن تأتي بالشريعة على تراتيبها، مثلا ما يتعلق بجوانب الصلوات الخمس، الاتيان بالصلوات الخمس هو أصل الاستقامة من جهة العمل الظاهر، من جهة العمل الظاهر. إذا كان الإنسان مفرطا فيها مهما كانت حاله ومهما كانت أقواله لا يمكن أن يصب مستقيما. لماذا؟ لأنه ترك الأولى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شدد في جانب الصلاة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند وكذلك أيضا في بعض السنن عند خزيمة في الصحيح، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: هذه الصلاة من حافظ عليها محافظة عليها حيث ينادى بها كانت له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أيضا في حديث جابر بن عبد الله قال: بين رجل وبين الشرك ترك الصلاة. وفي حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا دليل على أهمية هذا الأمر، يعني يفرط في جانب الصلاة الصلوات الخمس، ثم يأتي مثلا بالإحسان في جوانب معينة من جوانب الأخلاق والآداب ونحو ذلك، لا يمكن أن يكون هذا مستقيما. ولهذا ما يتعلق أيضا بالمحافظة على الجماعة الذي يفرط في جوانب الجماعة، الجماعة من الإتيان بالصلاة الخمس فيما أمر الله سبحانه وتعالى في المساجد الإتيان بها في أوقاتها، فإن ذلك أيضا من أمارات الاستقامة. إذا فرط الإنسان في هذا الجانب لا يمكن أن يصب مستقيما ولو كان ظاهره من جهة الإتيان بالطاعات، الإتيان بالطاعات الظاهرة ما يتعلق مثلا بالسمت الحسن، ما يتعلق أيضا بالقول الحسن، بالصدق في الحديث، نقول هذه من الإيمان، لكن لا يصب الإنسان مستقيما وقد ترك ما هو أولى منها من أمور الطاعات. لهذا نقول لا بد أن يأتي بتراتيب شعب الإيمان حتى حينئذ يصح وصفه بذلك من جانب الاستقامة على هذا الأمر. لهذا نقول إن ما يتعلق بجوانب الفرائض هذا من الأمور المهمة، إذا جاء بالفرائض يأخذ بها على الترتيب فيوصف كذلك بالاستقامة. ومن الناس الذين يقصرون في هذا، تجد من يقصر في جوانب الاتيان إلى الصلاة أو ربما يؤخرها عمدا حتى يخرج وقتها ويسمي نفسه مستقيما، نقول هذا لا يمكن أن يكون مستقيما. وقد جاء في قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قد جاء عند ابن جرير الطبري وغيره وكذلك محمد بن ناصر من حديث ابن سعد بن أبي وقاص أنه سأله عن قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ليس تركا إنما هو الرجل الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فإنه إذا كان تركا كان كفرا. يعني أن الله عز وجل قال ساهون ما قال تاركون، ساهون في هذا يعني ساهون عن الصلاة حتى إذا خرج وقتها فإنه يقوم بتذكرها ثم يأتيان، هذا لا يمكن أن يكون مستقيما بحال. ما يتعلق بالسمت الظاهر، السمت الظاهر على نوعين وهو له أثر في جانب الاستقامة أيضا والتسمية في هذا الجانب، نقول على نوعين، سمت دائم ولازم، والسمت الدائم اللازم ما يتعلق بمثلا بإعفاء اللحى، ما يتعلق أيضا بعدم إسبال الثياب، فهذا سمت دائم. السمت العارض الذي يأتي على الإنسان ما يتعلق بالصدق في الحديث، لأن الإنسان ليس بدائم في الكلام، فالصدق في الحديث أداء الأمانة إذا أؤتمن، غض البصر لأنه ليس دائما ينظر، ولا كذلك أيضا أنه يأتيه الحرام على سبيل الدوام فإنه إذا اعترضه وغض البصر هذا أيضا من وجوه الاستقامة. هذه الاستقامة نقول إنها على النوعين، من جهة الاستقامة الظاهرة، من جهة السمت، فالسمت على نوعين، سمت لازم وسمت عارض. والسمت اللازم الدائم على ما تقدم الإشارة إليه، والعارض كذلك أيضا هو الذي متى ما عرض على الإنسان فقام بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. الناس يتباينون في هذا الجانب إما بسبب جهل فيعلق الاستقامة في جانب معين، أو ربما بعض الناس لاستفاضة فعل الناس لشيء من المنكرات أو المخالفات لأمر الله سبحانه وتعالى يظن هذا الأمر طبيعي، ووجود الشر والمنكر في الناس لا يجعله طبيعيا، بل نجد أنه في بعض العصور أشد المنكرات تفشت في الناس، كتجد أن أبشع الفواحش ما يتعلق بفاحشة قوم لوط كانوا يفعلونها كما قال الله عز وجل تأتون في ناديكم المنكر، في ناديكم يعني في أسواقكم يفعلون هذه المنكرات علانية، وهذا هم في زمن قريب من أصل الفطرة، يعني لم يكن ذلك في أزمنة متأخرة تبدلت الفطرة مع توارد الأجيال، ولكنه في زمن متقدم في مثل هذا الأمر. لهذا نقول إن في مثل هذه الأحوال لا علاقة لانتشار الشر، ربما ينتشر في بلد السفور، أو ربما ينتشر مثلا الكذب أو الربا أو ما يتعلق أيضا بغير ذلك من الفواحش التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، لا عبرة بذلك. الميزان هو ميزان الشريعة لا ميزان الناس أو المجتمعات هل يوجد لديها، ولكن نحب أن نشير إلى قضية معينة من جانب الاستقامة ولها أثر في هذا، أن الله عز وجل يجعل لعبده الذي يمتثل الخير في حال شيوع ضده في الناس أنه أعظم عند الله سبحانه وتعالى ممن يفعل الخير مسايرة للناس لأنهم يفعلونه. لهذا نقول الإقبال على الحق في حال إعراض الناس عنه أعظم عند الله عز وجل من حاله في حال إقباله عند إقبال الناس عليه. ولهذا فرق الله عز وجل بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ممن جاء بعدهم، وفرق الله عز وجل بين من آمن قبل الفتح وبين من آمن بعده، لأن من آمن قبل الفتح آمن في زمن الضعف. بعض الناس الذي يعيش في بلدان ليست إسلامية ولا يمكنه في ذلك أن يهاجر، أو مثلا في بيئة في أسرة مثلا ليست محافظة، ثم يستقيم بمثلا بشطر شعب الإيمان، فجاء بشطر شعب الإيمان بعد تحقيقه لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وجاء بعض الناس الذي يعيش في بيئة مثلا دينية أو نحو ذلك وجاء بأكثر منهم شعب الإيمان، نقول ذاك الصابر الذي جاء بشطر شعب الإيمان في بيئة أو عائلة أو في بلد أو في حي تعدم شعب الإيمان كلها، فنقول هذا أعظم عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن تمسكه في ذلك في زمن نفرة الناس على الحق. ولهذا الله سبحانه وتعالى يجعل الأجر للإنسان بمقدار تكلفه وصبره وثباته عليه. لهذا الصبر متعدد، صبر على فعل الخير، وصبر على ترك المحرمات، وصبر أيضا على المصائب. فصبر الإنسان على الطاعات التي تأتي، إذا وجدت من يؤانسك في فعل الطاعات ليس كمن يفعل الطاعة ولا يؤانسه في ذلك أحد، هذا أعظم عند الله عز وجل ثوابا وأجرا.
الحديث عن الاستقامة طيب، والناس بطبعهم الواحد منهم يضعف ويحسن الظن في نفسه كثيرا، يزين له نفسه وهواه شيء، وربما شياطين الإنس ممن حوله أنت على خير، أنت على وأنت أيضا على بر وصلة، إلا أن ثمة موانع المرء أبخص بنفسه أدرى بحاله، يجد أن موانع تمنعه من فعل الطاعة المعينة أو البعد عن المعصية التي اعتادها، هل لكم أن تجملوا الحديث عن هذه المراتب وأخطرها على المرء حتى يتجاوزها؟
بالنسبة لما يسمى بالتسويل أو ربما أيضا ما يذكره بعض القرآن أو أصحاب الإنسان أنك على خير ونحو ذلك، ويريد من ذلك تطمينا حتى يستدرج الإنسان بالبعد عن الحق أو القرب من الباطل، نقول المقياس من جهة الإقبال والحق عليه هي قاعدة الحق، وقاعدة الحق في ذلك هي الكتاب، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول فاستقم كما أمرت، جاء عن غير واحد من المفسرين المراد بذلك أمر الله عز وجل في القرآن. لهذا ينبغي أن ننبه أن الاستقامة ليست بالهوى، لا بهوى الإنسان في ذاته ولا بهوى غيره، الاستقامة ليست بهواك أنت ولا بهوى والدك ولا بهوى جارك ولا بهوى صاحبك ولا شيخك، وإنما المراد بذلك هو أمر الله عز وجل. الله عز وجل يقول في الكتاب العظيم فاستقم كما أمرت، الخطاب لرسول الله، فإذا كان الله عز وجل يخاطب رسوله بذلك أن الاستقامة كما أمر الله عز وجل نبيه لا كما يريد وهو الموحى إليه، والمعصوم عليه الصلاة والسلام خاطبه الله عز وجل بالاستقامة على أمره، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أي من كان معك فليستقم على أمر الله عز وجل كما استقمت أنت، ولا تطغوا، أيضا عليكم أن تحذروا من ضد الاستقامة من الطغيان وهو الخروج عن أمر الله عز وجل من مخالفة أمره بالفسق أو ربما أيضا الفجور أو الكبائر أو غير ذلك. ولهذا نقول إن مقياس الاستقامة والامتثال في ذلك هو الآمر بذلك وهو الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يميل إلى شيء مثلا في نفسه، وهذا ربما أيضا يأتي مداخل الشيطان على بعض الصالحين أو ربما من يريد الخير، وذلك أنه يجد في قلب الإنسان مثلا إقبالا على الخير وحبا مثلا لامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ثم يعلم الشيطان منه ذلك الإقبال ويرى أنه في إقبال شديد، هذا الإقبال وهذه الطاقة الإيمانية الموجودة في قلب الإنسان لابد أن يفرغها بعمل صالح، يقوم الشيطان بصرفه إلى عمل أدنى حتى يفوت عليه الأمر الأعلى، لأن الشيطان أيضا لا يملك أن يكبر الإنسان على العمل، لأنه أيضا عبد له طاقته من جهة العبودية، القدرة التي أعطي إياها هي قدرة ليست مطلقة وإنما محدودة بما حده الله عز وجل. لهذا إذا وجد لديه طاقة إيمانية يقوم بصرفه بشيء، لماذا؟ حتى يلهي أنه فعل شيئا. ومن مداخل الشيطان أن يعرض على صاحب المعصية عمله الصالح الذي ربما يفعله من سنين، يعرضه عليه كل يوم حتى يظن أنه من أهل الجنة، ثم يتفاجأ بعد ذلك لديه جبال من السيئات، وسبب في هذا أن الشيطان حجب عنه السيئات ولم يتذكرها، فإذا تذكرها صرف ذهنه عنها وجعله يتذكر الطاعة حتى يغل في السيئات لأنه غفل عنها، ثم بعد ذلك يتفاجأ بأن الأمر في ذلك أعظم. ولهذا نقول السيئات التي تتراكم على الإنسان ينساها، أما الطاعات إذا وجد أنه يتذكر تلك الطاعات فهذا أيضا من تسويل إبليس، فعلى الإنسان أن يوازن في هذا، يتذكر السيئات حتى لا يوغل فيها ويتهيب من كثرتها، وكذلك أيضا يتذكر الطاعات حتى لا يقنط من رحمة الله عز وجل. ولهذا بعض السلف كان يجمع حصى، فكلما فعل محرما من غيبة أو نظر حرام أو كذب أو غير ذلك مما طرأ عليه من أمور الحرام مما يحصيه هو، فإنه يأخذ بحصى ثم يرويه في حائط عنده، ثم لما مر عليه سنوات فرأى في ذلك كثبانا من الحصى التي رآها، لو أراد أن يعدها في تلك اللحظة ما وجد من ذلك لعدها سبيل. ولهذا السيئات الموجودة على الإنسان لعقد، عقدين، ثلاثة عقود، أربعة عقود، إذا أراد الإنسان أن يستحضر منها ما استطاع الإنسان أن يستحضر شيئا أحصاها الله عز وجل، ولو نسيها الإنسان. لهذا نقول على الإنسان أن يوازن بين هذا وهذا، فلا يغلب عليه فيفعل ذلك الفعل. ولهذا نقول إن المقياس الحقيقي في هذا هو عمل الإنسان بميزان الشريعة، هل ما تعمله في ذلك عظيم أم تلهي أو يلهي الإنسان نفسه بعمل مفضول وهو يقع في الموبقات. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الأقوام الذين يأتون بأعمال كالجبال ويجعلها الله عز وجل منهم هباء منثورا، ومنها ما جاء في حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون المفلس بكم، قالوا المفلس فينا من يأتي من الذي نار له ولا متاع، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال ويأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. القضية مقاومة بين السيئات والحسنات، والغلبة في ذلك لي الأغلب، والله عز وجل يعفو لمن شاء سبحانه وتعالى.
أفهم من حديثكم أن التوجيه في مثل هذه الأحوال أن يلجأ المسلم دوما والمسلم إلى التوبة وإلى صحبة الصالحين الذين صحبته صلاحهم ظاهر يرجون ما عند الله ليسوا لحاجة أو لنحوها. إذن لي أن أنتقل إلى الواقع العملي فيما نراه في ما يمس واقع الناس ومعايشهم ومصالحهم من صلاح للأمة مبدأه صلاح الأفراد. أنا أعني الأفراد ليس الأفراد العاديين إنما الأفراد الفرد المسؤول. بعض الأفراد قد يكون مسؤولا ولو كان مسؤولية جزئية، هو صالح في نفسه يؤدي الصلاة كذا، لا إنما لديه تقصير وظاهر ويرى تقصيرا ظاهر في مؤسسته التي هو مسؤول عليها، هل يطلق عليه مع سماحه وإذنه بهذا التقصير أنه مستقيم؟
الشريعة جاءت بإصلاح الأفراد وإصلاح المجتمعات وإصلاح أيضا أصحاب الولايات، ولهذا الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت، يعني من تولى أمر المسلمين وهو أنت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فليستقيم كاستقامتك. فثمة تلازم في صلاح الأمة، صلاح الأمة إذا لم يكن مجتمعا بين الأفراد والمجتمعات والأمة وبين كذلك أيضا من ولي عليهم فإنه يكون في ذلك خلل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحث ووجه الحاكم بإصلاح رعيته وإصلاح رعيته من المطالب المهمة جدا حتى يستقيم له الأمر. فأما إذا كان صالحا في ذاته ليس مصلحا لغيره، من جهة الحقيقة أنه ليس بصالح في ذاته. لماذا؟ لأنه قد وقع في أعظم السيئات والموبقات في ذلك وترك إصلاح وتضييع الأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من راع يسترعيه له رعية إلا ويموت وهو يموت إلا وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر تحريم الجنة على الراعي الذي يموت وهو غاش لرعيته يعني أنه ما دخل النار وحرمت عليه الجنة إلا بسبب ذنب عظيم، والعظيم في ذلك أنه غش لرعيته إشارة إلى أنه أعظم الذنوب لديه، ولو كان لديه ذنب مستقل غير هذا لكان هذا هو الموجب الأولى. ولهذا نقول إن أعظم ما يهلك الحكام والولاة هو تعطيل جانب الإصلاح في الرعية وتوجيههم، خاصة ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى واجتناب الشرك، كذلك أيضا ما يتعلق بإصلاحهم بإقامة شرع الله عز وجل فيهم بتحكيم شرعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا رفع المظالم بأنواع المظالم المالية، المظالم في الأبشار، وكذلك أيضا الحريات من جهة كذلك عدم ظلم الناس بالحبس بلا بينة، وكذلك أيضا بالعقوبة بحسب الذوق والرغبة أو كذلك التشفي وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من إهدار حق الرعية وتضييعهم، وهذا أيضا مستلزم لتلك العقوبة التي تقدم الإشارة إليها. صلاح الحاكم لا يمكن أن يكون صالحا إلا وقد استفرغ وسعه في إصلاح الرعية. لهذا ثمة تعطيل في مجتمعات المسلمين في جانب رسالة الإصلاح التي تكون بين الحاكم وبين المحكوم. إذا لم يقم الحاكم في المحكومين خطيبا موجها ناصحا لهم، خطيبا على منبر ربما يلقي لهم من جهة النصيحة والرسالة بالنصح بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يوجه النساء من جهة إصلاحهن بالستر والعفاف وكذلك الصدق وأداء الأمانة وحفظ الفروج، وتوجيه الناس أيضا كذلك أيضا إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى بهم من شرعته من أداء أركان الإسلام الخمسة وأولها ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وكذلك الصلوات، فإنه مقصر بذلك. الحاكم ما جعله الله عز وجل حاكما واليا في ذلك ليصلح الناس من جهة المعيشة فقط، المعيشة واجب إصلاحها وكذلك إقامة أمرها، كذلك أيضا ما يتعلق بجانب إقامة الدين. لهذا قد يستفهم الإنسان ما يتعلق بالحكام، ما يتعلق بالمسؤولين، ما يتعلق بالولاة، ما هي رسالتهم الدينية لشعوبهم؟ هل أمرهم بالصلاة علانية؟ هل أمروا النساء بالستر والعفاف؟ هل أمرهم بترك الربا؟ هل أمرهم بالخوف من الله سبحانه وتعالى ووجه الخطاب لهم على سبيل الدوام؟ أم القضية هي تنظيم حياة مجردة، نظام الحياة في ذلك يقدر عليه كل أحد؟ ولهذا نقول إن العبرة في هذا هو الرسالة النبوية الجامعة الشاملة لإصلاح الدين والدنيا. أما أمر الدنيا فكل يحسنه ويستطيع أن يؤدي رسالته.
وقفة يسيرة مع اتصال كريم من أخي عبد الله من السعودية، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير شيخ عبد العزيز.
أهلا، مساء النور، حياكم
الله. صحتك طيب إن شاء الله.
بخير ونعمة، أهلا وسهلا.
الله يحفظك شيخ. أنا بسألك سؤالين لو تتكرم في موضوع الحلقة. الموضوع الأول عن الرياء وتداخله مع الاستقامة، بحيث الإنسان دخل مثلا في باب الأعمال يعني يدخل عليه باب الرياء فيحبط بعض الأعمال الطيبة، فكيفية التخلص من الرياء؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، نحن مجموعة من الدعاء الدعاة ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا اهتدى يعني عندنا واحد رجل مسلم وقام يصلي ويفعل الخير، انكبت عليه الكتب التي تبدع الدعاة وتبدع الخير يعني مدعومة ببعض فتاوى علماء هيئة كبار العلماء، فآخرهم يعني قبل فترة ترك الصلاة ورجع إلى المخدرات بسبب أن هؤلاء الدعاة مبتدع بما يسمع من هذه الكتب. فالتوجيه يعني لبعض طيب يعني العلماء الذين يصدون عن
سبيل الله. أخي عبد الله، أخي عبد الله، لديك سؤال ثالث؟ السؤالان واضحة.
لا لا،
شكرا لك يا أخي عبد الله. معنا أسئلة يا إخوان، وقفة يسيرة مع التخلص من الرياء.
بالنسبة للرياء، لا شك أن الرياء هذا مما يبتلى به الإنسان، وهو على مراتب ودرجات، ومراتبه في ذلك ودرجاته بحسب ما عبادة الإنسان التي يفعلها ويجد معاناة في ذلك، وكذلك أيضا بحسب محيطه. نقول الرياء هو حب الإنسان أن يرى الناس عمله، وكذلك أيضا التسميع هو أن يحب أن يسمع الإنسان مدحه وثناءه في الناس. نقول ما يتعلق بهذا الأمر، ينبغي أن ننظر إلى جانب مهم جدا، ما سبب وجود هذا الشيء وما علاجه. نقول سبب وجود هذا الشيء أن الإنسان لديه عمل ظاهر ولا ليس لديه عمل باطن، وهذا أمر معلوم، ولا أعلم أحدا شكى إلي الرياء من جهة أفعاله إلا وهو مقل أو معدوم من جهة العمل الباطن من جهة السر. فلا بد من عبادة يفعلها الإنسان من جهة سره لا يعلم بذلك أحد حتى زوجه وكذلك ولده، وذلك بالصدقة والتسبيح والصلاة وغير ذلك. فعليه أن يفرح بالخلوات للصلوات كما يفرح صاحب المعاصي بالشهوات بالخلوات للشهوات. لهذا من الأمور المهمة أن الإنسان إذا أكثر من عبادة السر فإنه يأمن من الرياء في عمل العلانية، وإذا خلى لديه عمل السر فإنه حينئذ يخشى من عمل العلانية ويأتيه الشيطان في هذا. لماذا؟ لأنه إذا كان لديه رصيد عظيم جدا في عبادة السر لا يعلم في ذلك أحد، ثم عمل عملا في العلانية، فإن المراعاة في ذلك تأتي ضعيفة جدا أو ربما معدومة. لماذا؟ لأنه كيف يرائي في ركعة وركعتين وهو يؤدي 10 و20 لا يراه في ذلك أحد؟ فإن إخلاصه في ذلك أظهر وأجلى، ودافعه لخطرات الشيطان في هذا قوية. لهذا قد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق أن عمران سأل حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله قال هل أنا من المنافقين؟ فقال أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال نعم. قال إذا فما جعلك الله منافقا. الذي يؤدي العبادة سرا ولا يراه في ذلك أحد ولديه نصيب من عبادة السر فإن الله عز وجل يحميه من الرياء، وهذا من أعظم أسباب وجوه علاج الرياء، هو أن يكثر الإنسان من الطاعات التي لا يراها في ذلك أحد، أن يكون لديه صدقة لا يدري عنها أحد. إذا خلى به الجو ولا يسمع أحد أخذ يسبح ويستغفر، إذا خلى في دار أو في موضع صلى لله عز وجل ركعتين أو أكثر من قراءة القرآن يغتنم من تلك الخلوات. لماذا؟ لأنها متمحضة في هذا. بعض الناس يفعل عبادة السر ثم يبطلها بأنه يفعلها اليوم ثم يخبر بها الغد فيقول فعلت كذا وكذا، فحينئذ كأنه فعلها أمام الناس مشاهدة، وهذا من أعظم وجوه وأسباب علاج الرياء، وأن يكثر الإنسان من الخلوات. من وجوه العلاج أيضا أن الإنسان إذا طرأت لديه خطرات يقوم بطردها وامتثال أمر الله عز وجل، فلا يعطل العمل لأجل الرياء، فإن ترك العمل لأجل الرياء هو كذلك أيضا من الرياء، فإن الترك هو كذلك أيضا من وجوه الفعل. لهذا عليه أن يستعيذ بالله عز وجل، أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن عظمة غيره وهيبته وحب مدحه، فينظر إلى ما يجعله الله عز وجل له من ذلك العمل. كذلك أيضا إذا أعجب الإنسان بعمله ومدح فعليه أن يطهره بعمل سر، فإذا طهره بعمل سر فإن عبادة السر تزكي عمل العلانية وتثبته وتعين الإنسان على الإخلاص والصدق مع الله عز وجل.
يذل يا أخي عبد الله أن أضم سؤاله إلى سؤال مهم في قضية استماع المنصوح سواء كان فردا أو مسؤولا أو رئيس دولة. إذا مال المنصوح عن استقامته بسبب هذا الناصح أيا كان أو داخلة معينة، هل تروح أو هل هذا مبرر له بميله عن استقامة، أم أنه مأمور بالاستقامة وبالبحث وأيضا الثبات عليها مهما ورد إليه ما يرد؟
بالنسبة للناصح مخاطب بالأسلوب الذي يقبله الناس من جهة اللين في الخطاب كما أمر الله عز وجل، وكذلك أيضا بالإحسان إليهم وعدم الإساءة، فإن الإنسان ربما يكون منفرا بخطابه ونصيحته، فإذا نفر في ذلك ربما يبوء بأثام الناس، ولهذا وجب عليه أن يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسلك ذلك الطريق. بالنسبة لصاحب الحق، إذا عرف الحق واستعمل معه أسلوب سيء ليس له أن يدع الحق بذلك الأسلوب، لأنك تتعبد لله تتعبد له، وعبوديتك إنما هي لله ليست مرتبطة بفلان أو فلان. ولهذا يأثم الإنسان حتى لو نفر من دين الله عز وجل أو من نصيحة ناصح بسبب أسلوبه أو غلظته أو شدته، ما دام أنه عرف أنها الحق، لأنك تتعبد لله لا تتعبد له. أما ما ذكره من جهة أسلوب بعض الناس أو ربما الناصحين أو مثلا من يحذرون مثلا من دعاة أو علماء أو غير ذلك ويكثرون من ذلك، هذه ربما لها يعني النظر إليها ربما يكون من جهتين. الجهة الأولى أنه ينبغي على الناصحين أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر الناس بأوامر فيمتثلونها، لا أن يتعلقوا مثلا بقول فلان أو فلان، الربط بالشريعة لا الربط بفلان أو فلان. كذلك أيضا الذين يحذرون مثلا من الدعاة أو يحذرون مثلا من العلماء ونحو ذلك من أناس بعيدين عن الحق أو ربما أيضا دخلوا الإسلام حديثا، ليسوا بحاجة أن يحذروا من فلان أو الكاتب الفلاني والكاتب الفلاني، لدربة لو دخل هذا الرجل في الطاعة ولبث فيها 10 سنين و20 سنة ما مر عليه اسم فلان، فالتحذير مثل ذلك ربما يكون منفرا أو ربما أيضا يكون يحدث شرخا أو صدعا في ديانته. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وألا ينفر الناس بأسلوبه أو بطريقته ونهجه لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. انتهت دقائق هذا اللقاء عجلة على وعد إن شاء الله ورد نمد الحديث في شأن ذي صلة بالاستقامة في حلقات قابلة وأنتم على خير. أشكر ضيف البرنامج ضيف حلقات البرنامج الشيخ عبد العزيز، شكرا الله.
شكرا الله لك.
أذكر بين يدي ختام هذا اللقاء بعنوان مغرب السبت القادم وأنتم على خير، تحكيم الشريعة ما معناه وما معناه وما حقيقته ثم ماذا عن فرضيته وكيفيته وشموليته، وماذا عن التدرج في تطبيق الشريعة، ماذا عن التحاكم إلى الشريعة والتحاكم إلى القوانين الوضعية، ثم هل للأقليات الإسلامية أحوال يعذرون فيها عن التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، تطبيق الشريعة الإسلامية في السلم والحرب هل هما سواء، هذه المحاور وغيرها تنتظم على طاولة شرع ومنهاج تحت عنوان تحكيم الشريعة. ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.